بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع فيه إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما لما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب التنظف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. كل هذه آداب وكل هذه مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن من فعل هذه الأمور يوم الجمعة وعني بهذا اليوم المبارك وأدى فيه هذه الطاعات فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه على ذلك بأن يغفر له ما بين الجمعتين، الجمعة السابقة والجمعة التي يؤديها. وقد عرفنا فيما مضى أن المراد بالغفران إنما هو فيما يتعلق بالصغائر، لأن الكبائر إنما تتطلب التوبة، وأما الصغائر فهي التي يعفو الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنها بقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، بقوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أول الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: نعم، أقم الصلاة طرفي النهار، أحسنت، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية دلت وسبب نزولها أظهر أن الصلوات الخمس بسببهن يغفر الله سبحانه وتعالى ما يقع بينها من ذنوب، ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يبين أن من أتى بهذه الخصال، يعني بمجموعها، ويفهم أن المسألة التي تتكون من مجموعة شروط أن الجزاء الذي يترتب على مجموعة شروط لا يتحقق إلا إذا وقعت تلك الشروط، إلا إذا تحققت تلك الأجزاء من الشرط. فهنا أشار إلى الاغتسال، وأشار إلى مس الطيب، وأشار إلى الخروج بسكينة، وأشار إلى الصلاة قبل صعود الإمام، وأشار إلى ضرورة الإنصات وعدم الأذى، يعني إيذاء الناس في صلاته. كل هذه سنن وكل هذه شروط اشترطت لمن يؤدي الجمعة حتى يحقق هذا الثواب العظيم. وهذا يدلنا على دور الجمعة وفضلها ومكانتها في الإسلام، فإنها من موجبات تكفير الذنوب والآثام، وإنها من موجبات العفو والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ساقه تبعا لأحاديث ذكرت من قبل، وكنا قد وقفنا عند الحديث السابق وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وهذا الحديث حديث أبي أيوب يوافق ويطابق ما جاء في حديث سلمان. وانتهينا عند قول المصنف رحمه الله، قال في مسألة عدم التخطي، وبين أنه لا يجوز التخطي إلا لمن أراد أن يصل صفا فيه انقطاع، فله أن يتخطى، لأنه بذلك يسقط حق من ترك الفرجة ولم يسدد ذلك الانقطاع. ثم قال: واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه وعلمه إذا ألف مكانا يجلس فيه، يعني استثنوا هذا أن يتخطى لكي يذهب إلى المكان الذي ألف أن يجلس فيه، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله تعقب ذلك بقوله: وهو تخصيص بدون مخصص، أي هذا الحكم ما له دليل، يحتاج هذا الاستثناء إلى دليل. ثم استدرك رحمه الله وقال: ويمكن أن يستدل لذلك بحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإنه إن كان من أهل الأحلام والنهى له أن يكون قريبا من الإمام، فهذا الحث كأنه يعطيه حق التخطي ليصل إلى قرب الإمام. قال: إذا كان المقصود من التخطي هو الوصول إلى الصف الذي يلي الإمام في حق من كان كذلك. قال: وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، ولا دليل على ذلك. يعني إن كان قصد الإمام جواز التخطي مطلقا فهذا قد يكون ما علق عليه الشوكاني حقا، لكن إذا كانت ثمة فرج والمصلي لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن العلماء يبيحون ذلك. ولعل دليل الإمام مالك رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه وقد دخل المسجد والنبي يخطب وهو يتخطى رقاب الناس، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس، فقد آذيت. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له اجلس فقد آذيت، يعني إنما كان في أثناء الخطبة. فكأن الإمام مالك رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث ولم يأخذ بعموم الحكم، بل خصه بوقت سماع الخطبة، ذلك لأن وقت سماع الخطبة وقت فيه خصوصية تختلف عن غيرها من الأوقات، إذ الناس مشغولون بسماع الخطبة مأمورون بالإنصات، وأن من يتخطى رقاب الناس فقد يشغلهم ويصرفهم عن سماع الخطبة، ولذلك قال مالك رحمه الله ما قال. لكن تعقب الشوكاني قوله قال: ولا دليل على ذلك. وسيأتي بقية الكلام على التخطي في باب الرجل أحق بمجلسه. يعني هذا الحديث سيمر بنا، وهو أن من صلى في مكانين ثم قام من هذا المكان وهو يريد أن يعود إليه فإنه أحق بهذا المكان إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى. وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله. قال: قوله ثم يصلي ما كتب له، يقول في حديث أبي الدرداء: ثم يركع ما قضي له. وعبر بالركوع عن السجود عن الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة وإرادة الكل. وفيه استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة، واستدل العلماء على أنه لا سنة قبل الجمعة، يعني لا سنة راتبة، لكن يشرع مطلق النفل يوم الجمعة، ولم يستثنوا وقتا كما يستثنونه في غير يوم الجمعة، حيث يستثني العلماء عندما تكون السماء الشمس في كبد السماء، عندما تكون الشمس في كبد السماء ينهى عن الصلاة ما عدا في يوم الجمعة، فإن ذلك أمر مباح، مستدلين بهذا الحديث حيث أنه يصلي ما كتب له إلى أن إلى أن يطلع الإمام أو يصعد الإمام على المنبر، فعند ذلك يمسك عن الصلاة لأنه ينتقل من شغل إلى شغل آخر وهو الإنصات وسماع الخطبة. نعم. أيوة. لا لا يعد. هو يقول قد يستدل بذلك، لكن إذا كان الغرض من جلوس هذا العالم الذي وصفه في مكان وراء الإمام، أما أن يتخذ هذا العالم مكانا لا ارتباط له بالإمام وفي مكان بعيد عن الإمام ويقول إنه مكان اعتاده يتخطى رقاب الناس ليصل إليه، فهذا هو الذي قال لا بدون مخصص، فإن هذا تخصيص إيه بغير مخصص للجلوس في مكان اعتاده. أما إذا كان غرضه الوصول إلى وراء الإمام ليمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا هو التخصيص. قال وفيه استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة، وسيأتي يعني مزيد كلام في هذا. قوله ثم ينصت للإمام إذا تكلم، أي فيه أن من تكلم حال تكلم الإمام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث، بل جاء الوعيد بأشد من ذلك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. والذي يقول لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا كان قوله لصاحبه أنصت يؤدي إلى إبطال جمعته، فلا شك إن الكلام أثناء خطبة الإمام يعني أشد من مجرد قول الرجل لأخيه أنصت. قال وسيأتي الكلام على ذلك. قوله غفر الله له، غفر الله، أو قوله غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، في رواية ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال والمراد بالجمعة الأخرى التي مضت بينه، التي مضت. قال بينه الليث عن ابن عجلان في رواية عند ابن خزيمة، في روايته عند ابن خزيمة بينه، يعني بين المراد من قوله بين الجمعة إلى الجمعة أن المراد بها الجمعة السابقة إلى الجمعة التي يصلي. قال هذا فسره الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة، وعلى هذا يكون الراوي أولى بالتفسير من غيره. قال ولفظه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، هذا اللفظ الذي جاء عن ابن عجلان من رواية الليث، ففيه تصريح بأن المغفور فيه إنما هو ما بين الجمعتين السابقة والجمعة اللاحقة. قال ولابن حيان، ولابن حسن، قال ولابن حبان يعني صاحب الصحيح غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها، فهذه زيادة كأن المغفرة لا تقتصر على الأسبوع وإنما تزيد 3 أيام، وهذا المعنى وارد في الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الحسنة بعشر أمثالها، فإذا كان هذا الإنسان قد عني بيوم الجمعة هذه العناية وبذل فيها هذا الجهد وأدى فيها تلك السنن، فكأنه يعني عمل يوم كامل، وإذا كان الله تعالى يثيبه عن هذا اليوم الكامل حيث يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، فهذا يستلزم أن يكون أو أن تكون المغفرة لعشرة أيام، وهو ما فسره في رواية ابن حبان بقوله من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ها؟ إن لم يعيش ثواب الله أوسع، بل الله يضاعف أكثر. أهو قد كتب الله له الثواب سواء عاش أو لم يعيش، لا يلزم منه أنه يبقى، واضح؟ قال: وزاد ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لم يغش الكبائر، أي المغفرة مقيدة بعدم ارتكاب الكبائر، لأن ارتكاب الكبائر يتطلب توبة. ومن هنا قال العلماء إن المراد بالغفران يعني المتعلق بالصغائر، ونحو ذلك لمسلم. وظاهر الحديث أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيب أو الدهن وترك التفرقة، يعني أن لا يفرق بين اثنين، والتخطي أي ولا يتخطى رقاب الناس، والأذية أي لا يؤذي أحدا من المصلين، والتنفل يعني الصلاة قبل خروج الإمام، والإنصات أي أثناء الخطبة. والإنصات في الصلاة أيضا، لأن الإنصات في الصلاة جاء فيه دليل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: وكذلك لبث أحسن الثياب، لبث أحسن الثياب كما وقع في بعض الروايات. قال: والمشي بالسكينة كما وقع في أخرى، وترك الكبائر كما في رواية أيضا، لو في رواية أبي هريرة الذي قال فيها ما لم يغش الكبائر. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث الباب وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام انتهى، لأن المحظور إنما هو الكلام أثناء الخطبة، أما قبل ذلك فلا بأس. ما سمع؟ يتناول نعم الإنصات في قراءة الإمام، إذا قرأ الإمام، إذا كان الإمام يخطب وقرأ آية أو آيات وهو على الخطبة يتعين علينا الإنصات، وكذلك ما يقرأه من آيات في الصلاة، الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة كلها تستوجب الإنصات، لأن الحديث أو لأن الآية عامة، إذ لم تخصص الإنصات في وقت دون وقت. نعم. إيه، ما دام جاءت رواية أخرى، الروايات تفسر بعضها بعضا، وتفسير الروايات بعضها بعضا أولى من إيه؟ من الاجتهاد، لأن قوله والتي قبلها جاء فيه نص، واضح؟ ها؟ ما اسمع؟ أي قوله مشروع؟ نعم، إذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجزاء، لأن هذا الجزاء الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على من يشهد الجمعة، لابد أن يؤدي هذه الأمور وهذه الواجبات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الشروط لم تكن أو لم ترد على سبيل الاجتهاد، وإنما جاء نص الحديث بها أو تواردت الأحاديث بها، فهذا حديث أبي الدرداء وهذا حديث أنس حديث سلمان وهذا حديث أبي أيوب كلها تدل على ذلك. هل يقول إذا نقص شيء ينقص الثواب أو ينعدم؟ الظاهر أن الجزاء المترتب على مجموعة شروط لا يتحقق إلا إذا توافرت كل الشروط. أما هل يعني نقول هل ينعدم الجزاء أو ينقص، هذا أمر موكول إلى علم الله سبحانه وتعالى وإلى فضله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيب. نعم إن من أخل ببعض هذه الشروط وأدى الجمعة، الجمعة في حقه مجزية وصحيحة، لكن هل يترتب عليها هذا الثواب؟ هذا محل التوقف، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ايه اذا قصد بها اللغو كما قال من مس الحصى فقد لغى، لان مس الحصى ما يقصد به التسبيح، فان كان الغرض من ذلك العبث واللغو فان هذا لا شك، لكن اذا كان يسبح بها ويقصد بذلك التسبيح خصوصا لمن يعني في مكان لا يسمع الإمام، لأن بعضا ممن يحضر الجمعة يعني قبل أن تمتد مكبرات الصوت كثير من الناس يحضر الجمعة ولا يسمع ما يقول الإمام، فإن الذي يكون في مكان لا يسمع ماذا يقول الإمام له أن يتشاغل بالذكر وبالتسبيح بدلا من أن ينعس أو بدلا من أن يعني يتفكر في أمور الدنيا. نعم. ايش النصوص اللي جاءت ان الله يغفر الكبيرة في بعض الطاعات؟ ها؟ ايش بو؟ هل هذا الحديث صحيح؟ ما اعرف، ما سمعت به. نعم؟ الذي أعرفه أنا أن الكبائر على أنواع، يعني فيها ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا الله يغفره ما لم يقع صاحبه في الشرك، كقوله تعالى أو لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الكبائر تدخل في قوله ما دون ذلك، لكن هذه الكبائر إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فلا بد للإنسان أن يؤدي الحقوق، لأن هذا من الشروط في التوبة ومن الشروط في مغفرة الذنب، أن يرد الإنسان الحق إلى صاحبه، لأن رد الحقوق يعني أمر لا بد منه. فإذا كان الشهيد وإذا كان الميت يعني إذا صلى عليه أصحابه يغفر له ويشفعون له إلا إذا كانت لا عليه حقوق للآخرين فلا بد من أدائها. قال وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. الحديث رواه أحمد. هذا الحديث ألفاظه قريبة من ألفاظ حديث سلمان، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام ومس من طيب إن كان عنده يشعر بأن من ليس عنده طيب يعني يعفى عن ذلك ويكتفي بالغسل، لأن الغرض من الطيب إنما هو التأكيد على دفع الروائح الكريهة، وإذا تحقق ذلك بالغسل أغنى. وهكذا في قوله فيركع إن بدا له يشعر بأن الصلاة أو النوافل قبل الجمعة إنما هي نوافل مطلقة وليست واجبة ولا سننا مؤكدة. قال ولم يؤذي أحدا إلى آخر الحديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا حسب ما اعتاد في شرحه لهذه الأحاديث، قال الحديث أخرجه أيضا الطبراني، وإذا أطلق فإنه ينصرف إلى الكبير يعني إلى المعجم الكبير، من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب. قال وأشار إليه الترمذي، والغرض من قوله أشار إليه الترمذي أن الترمذي إذا ساق حديثا يقول بعده وفي الباب عن فلان وفلان، وقال في هذا الباب وفي الباب عن أبي أيوب، وقال في مجمع الزوائد أي للهيثمي رجاله ثقات. فهذا الحديث كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أنه حديث صالح للاحتجاج، وأنه وإن لم يصرح أحد بتصحيحه إلا أن الهيثمي قال إن رجاله ثقات، فهو حديث يعني معمول به مقبول، خصوصا وقد جاء له من الشواهد ما يعضده. قال وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها في أبواب الغسل، منها عن أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المسير كتب له بكل خطوة 20 حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل 200 سنة. يقول وفي إسناده الضحاك بن حمزة وقد ضعفه ابن معين والنسائي والجمهور. قال وذكره ابن حبان في الثقات. قال وللحديث طريق أخرى عند الطبراني أيضا يعني من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ولكن كما رأينا إن الجمهور يضعفون هذا الحديث، وتوثيق ابن حبان هنا إن كان وفق قاعدته فتوثيقه لا أثر له، وإن كان توثيقه عن علم وزيادة معرفة على ما ضعف به أهل العلم مثل ابن معين والنسائي وغيرهم، فعندئذ نطبق عليه القاعدة المعروفة فيما إذا تعارض الجرح والتعديل، فإن الأصل إذا تعارض الجرح والتعديل في راوين نظر إلى من ضعف إن كان قد فسر جرحه فيقدم على من عدل. أما إذا أبهم الجرح فعندئذ يكون التعديل مقدما، إلا في مثل حال ابن حبان، لأنه رحمه الله من عادته أنه يوثق من لا يعرف، فتارة يقول فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، وهو إيه؟ وهو ثقة، على قاعدته أن الأصل أن المسلمين الأصل العدالة في المسلمين. قال: وعن أبي ذر، أيوة في الباب، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسلا وتطهر فأحسن طهورا ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الحديث يعتبر شاهدا لحديث أبي أيوب ولحديث سلمان، يعني على اختلاف في الألفاظ. قال: وعن ابن عمر، أيوة في الباب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من أطيب طيبه ولبس من أحسن ثيابه ثم راح ولم يفرق بين اثنين حتى يقوم من مقامه ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار والطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام، فإذا خرج استمع وأنصت حتى يصليها معه، كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة قيامها وصيامها. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أيوة في الباب، رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومص من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الجمعة أفضل من الظهر. قال: وللحديث طريق أخرى عند أحمد في مسنده، والرواية التي ذكرها هنا من رواية أبي داود. قال: وعن نبيشة، أيوة في الباب، عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون له كفارة للجمعة التي تليها. ومعنى يعني كأنه يقول إن من فعل ذلك تغفر له ذنوبه كلها، ثم يقول هذا الأصل، لكن إذا لم تغفر له الذنوب كلها يغفر له ما بين الجمعتين. قال: وعن أبي أمامة أيوة في الباب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلوا يوم الجمعة فإنه من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. قال العراقي وإسناده حسن. قال ولأبي أمامة حديث آخر رواه الطبراني أيضا قال وعن أبي طلحة أي شاهد أو حديث آخر عند الطبراني أيضا في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ في يوم جمعته كتب الله تعالى له بكل خطوة خطاها إلى المسجد صيام سنة وقيامها. إيش؟ غدا وابتكر. قال وعن أبي قتادة عند الطبراني في الأوساط قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. والمراد به الطهارة يعني في تزكية، وإلا فإنه إذا انتقض وضوءه أو وقع في موجب فإن هذا ينقض الوضوء، وليس المراد به يعني الطهارة الشرعية، وإنما أراد بها الطهارة اللغوية. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى الموصلي قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا: الوتر قبل النوم، وصوم 3 أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة. قال العراقي ورجاله ثقات إلا أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، يعني رواية منقطعة. قال ولم يسمع منه، أي ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. يقول في الباب حديث أخر، وشرح حديث الباب قد تقدم في الذي قبله. بعضهم قال لم يسمع، وبعضهم حصرها في أحاديث محددة. ثم قال يقولون المراد بقوله غسل واغتسل يعني غسل نفسه أو اغتسل وكان سببا في غسل غيره، يعني كناية عن من كان سببا في الاغتسال يوم الجمعة بالنسبة له وغسل أهله، يعني اغتسالهم، وذلك بأن يكون سببا فيه بالمواقعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم إيش سيأتي الكلام على هذا ماني سامع الكلام على هذا لأنه سيفرد بابا خاصا بذكر التبكير وما للإنسان إذا بكر والساعات التي ذكرت وثوابها، فيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجة. لعل هذا الحديث هو الذي كان يسأل عنه الأخ ويقول كيف يجمع بينه وبين ما قبله ولا تعارض بين هذه الروايات، لأن الروايات الأولى نصت على التبكير وبينت أن من بكر إلى الصلاة وأتى بسائر الشروط من الاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب وعدم الحاق الأذى بالغير من حيث التفريق بين اثنين أو من حيث تخطي رقاب الناس، وأيضا نص الحديث على وجوب الإنصات لما يقول الإمام، من فعل ذلك كله لا شك إنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء حديث آخر يبين أن ثمة ثواب لمن بكر، يعني لجزئية التبكير، فإن يوم الجمعة يوم خصص ويوم يعتبر من أفضل أيام الله، ولذلك شرع الله تعالى فيه صلاة الجمعة يجتمع المسلمون فيها يستمعون للذكر ولخطبة الإمام، وهذا يتطلب أن يكونوا على هيئة تتيح لهم حسن الاستماع، فكل ما ذكر في الأحاديث الماضية يعتبر وسيلة لأداء الصلاة، فالاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب والإنصات وعدم الأذى وعدم التخطي، كل هذا من الوسائل التي تهيئ للناس الجو المناسب والروحانية المناسبة لسماع الخطبة وأداء الصلاة. لكن هذه الأمور قد يثاب الإنسان على فعل كل واحدة منها ثوابا خاصا، فالاغتسال له ثواب، وكذلك التبكير له ثواب، لأن غالب من يأتي الجمعة يعني يشتركون في مسألة الاغتسال ومسألة مس الطيب ولبس أحسن الثياب، لكنهم يتفاوتون في مسألة التبكير، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للتبكير أيضا فضلا خاصا وثوابا زائدا على ما قدر الله تعالى من الثواب لمن صلى الجمعة بشروطها الكاملة، ذلك لأن التبكير لشهود الجمعة يحقق للإنسان أشياء كثيرة، من أهمها أنه يقضي زمنا طويلا في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها مطلوبة في يوم الجمعة. الأمر الثاني إن التبكير يمكن للإنسان أن يجد المكان القريب من الإمام كي يسمع الخطبة دون تكلف ودون يعني عنة. الأمر الثالث إن التبكير يتيح للمصلي أن يجد الصفوف الأوائل، ولا شك إن للصف الأول فضلا وثوابا، كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. كل هذا يجده الإنسان في التبكير. ثم إن التبكير أيضا يدل على مزيد اهتمام وعناية بصلاة الجمعة ولذلك كان ثوابها أو كان ثوابه يعني التبكير بمذابة من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقرب زائدة على المطلوب. ولما كان الناس يتفاوتون في التبكير تفاوتت أحجام القرب وتفاوت ثواب القرب، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب في القربة وفي التقرب إليه على كل جزء وشعرة وقطرة دم مما يتقرب به إليه يثيب المتقرب بثواب خاص. فلمن تقرب بالناقة له بكل شعرة من شعرها وبكل قطرة من دمها وبكل جزء من جسمها حسنة، وهكذا بالنسبة لمن تقرب بالبقرة وبالكبش، وهذه القربات تتفاوت بحسب أحجامها. ولذلك كان من يبادر إلى صلاة الجمعة يحصل على ذلك الثواب كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تعارض بين هذه الروايات، لأن هذه زيادة فضائل وزيادة ثواب يخصه الله سبحانه وتعالى بمن بكر، بالإضافة إلى أن يتحقق الشرط السابق. فالشرط السابق نجده يركز على مسألة المغفرة، مغفرة الذنب وإزالة الخطايا، والحديث هذا يدل على مزيد فضل وهو زيادة ثواب وزيادة قربى، فلا تعارض بينهما، لأن الأول إنما هو متجه إلى محو الذنوب والثاني متجه إلى زيادة الثواب. واضح؟ نعم. ماني سامع. إذا جاء المصلي والإمام يخطب تجزئه الجمعة، لكن لا يكون مثل يعني يحصل له من الثواب ما يحصل لمن جاء مبكرا، لا يحصل له من الثواب ما يحصل لمن جاء مبكر. فالتقرب الذي كان يحصل عليه من جاء قبل خطبة الإمام يسقط في حقه، وثواب النافلة التي كان يصلي تسقط في حقه، وهكذا كل ما يشرع فعله قبل دخول أو صعود الإمام. ويبقى بعد ذلك ما يتعلق بثواب الصلاة وشهود الجمعة والغسل والطيب ولبس أحسن الثياب، يحصل على ثوابها بما يقدره الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة خاض فيها العلماء، وحاول بعضهم أن يفسر الحديث ويطبقه على الساعات الزمنية الساعات الفلكية، قالوا إن اليوم أو إن النهار 12 ساعة، وأن الساعات التي يثاب الإنسان عليها قالوا من بعد طلوع الفجر إلى وقت الزوال، لكن هذا التقسيم يعني الذي قسمه بعض العلماء لا يتوافق مع ما جاء في الحديث، لأن الحديث ذكر 5 ساعات وتقسيمهم كان 6 ساعات، لأنه إذا قلنا النهار 12 ساعة فإلى الزوال يكون 6 ساعات، فاختلفوا فمنهم من قال إن الساعة الأولى تبدأ من بعد طلوع الشمس، والساعة التي هي قبل الأولى يعني ليست مرادة، لكن هذا أيضا يصطدم مع ما جاء من قوله فإذا جاء في الساعة الأولى. وبعضهم قال إن هذا الحديث يوافق من يرى أن الجمعة تفعل وتصح قبل الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات. وذهب كثير من العلماء بل جمهور العلماء إلى أن المراد بالساعة هنا ليست الساعة الزمنية، وإنما هي لحظات، وإنما هي لحظات وأوقات متقاربة علمها عند الله سبحانه وتعالى، ولا تبدأ من بعد طلوع الشمس أو من بعد طلوع الفجر. قالوا والدليل على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم مع سماعهم هذا الحديث واطلاعهم على ما قدر الله من ثواب ما كانوا يخرجون لصلاة الجمعة من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس. وهذا مما يدل على أن المراد بالساعة ليست الساعة الفلكية التي هي جزء من 12 جزءا من اليوم، وإنما المراد بها لحظات مقدرة عند الله سبحانه وتعالى تبدأ وتنتهي بفترات آخرها قبل صعود الإمام إلى إلى المنبر. وسيأتي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله استعرض أقوال العلماء في مسألة الساعات هذه، حيث بلغ الأقوال فيما يزيد على 20 قولا. ايه؟ ايه نص الشارع عليها؟ الشارع عندما نص أطلق الساعة وما أراد بها هذه الساعة الميقاتية، لأنها لم تكن في زمن الشرع، وإنما هو أمر يستقر عليه الناس فيما بعد، فلا يمكن حمل كلام الشرع على شيء إيش شيء مستحدث. لا ما يرد، يعني لا يلزم منه، لأن النبي حدد الأمية في قوله لا نكتب ولا نحسب، لكن كون يعرف الناس أمورا كونية هذا لا يتنافى، لأن هذا من تعليم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث عن الناس حسب الفطرة، أما فيما يكتسبونه من أمور فهذا لا يتعارض مع قوله أمة أمية. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، والمراد به كغسل الجنابة وليس المراد به غسل الجنابة، هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء. وبعضهم حمل الحديث على ظاهره وقال إنه يعني يستلزم استحباب أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة من الجنابة. وعلى كل حال فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل غسل الجنابة، إذا قلنا كغسل الجنابة إنما الغرض منه الاهتمام والعناية، لأن الإنسان من عادته أنه الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.